بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين. الكلام في مصطلح آخر من المصطلحات المشتركة في علم الحديث حول معنى الخبر، وهو المصحح، وهو اسم مفعول بمعنى وقع عليه التصحيف. اسم مفعول مصحح بخلاف اسم فاعل بالكسر باعتبار رباعي يكون مصحف، وهذا المصحف معناه هو التغيير، والتغيير يكون إما بتغيير حركة أو نقطة بسبب النساخ، يعني خبره صحيح ومادته وبنية الكلمة تامة، لكن حينما نقل أهل النساخ سابقا مو مطابع كان يكتبون، فيحصل شغل إما بنقطة أو بحركة، كما يقول مثلا الخياط تحول إلى حناط كما سيأتي إن شاء الله وجود هاي التسامي، بزيع ابن بزيخ ابن بزيخ له ابن بزيخ حرمك تصحيف، وسببه هو شنو؟ النساخ. الآن في زمان المطابع لاحظ باعتبارها حبر، لاحظ لعله تشوف نقطة في الصور، هاي الكلمة فيها نقطة، هذا مو متقصد طبعا، مع العمد يكون محرم التصحيف لأنه تحريف عن المعنى، تحريف للفظ عن معناه المراد. أما إذا غير متعمد فلا إشكال فيه، لكن يحتاج إلى قرآن في تحديد المعنى المراد من هذه الكلمة حتى نرفع الإجمال، قد يكون إجمال مع وجود هذا التصحيف. قال: التصحيف هو التغيير، يقال تصفحت عليه الصحيفة، أي غيرت عليه فيها الكلمة. ومنه تصحف القارئ، أي أخطأ القراءة، فإن الخطأ رهن التغيير، والتصحيف تغيير، فإذا نقول تصفح يعني أخطأ، ليس معنى تصفح يعني شنو قلب الصفحات، هذا معناها اللغوي أن التصحيف هو تغيير، يقلب صفحة إلى صفحة صفحه، فهو معناها اللغوي يعني شنو تغيير، معنى اللغوي مقلب الصفحات، لكن المعنى الاصطلاحي في علم الحديث هو التغيير، فإن الخطأ رهن التقييد. ثم التصحيف يقع تارة في السند وأخرى يكون في المتن، كما قلنا بعض الأحيان في المتن يصير تغيير نتيجة بحرف بكلمة، وتارة بالسند أيضا باسم، بحيث يكون هذا الاسم نقول فلان ابن بزيغ بالغين بزيغ أو البزيع أو الحناط أو الحياط، زين، أو بعض الكتب مثلا غوالي أم عوالي، اختلف فيها بعض الكتب في علم الحديث هذه أحكام، غوالي اللآلي أو عوالي اللآلي، اختلف غوالي أو لآلي أو عوالي، فهذا التصحيف في المثل هذا. في السند في أسماء الموجودة يحصل بزيع بزيع حناط خياط وهكذا. ثم التصحيف يقع تارة في السند وأخرى في المتن وثالثة فيهما مع اثنين يصير بهم تغييرات. فمن الأول مثال الأول تصحيف دريد فيسمى يزيد، يشتبه يصور أنه هذا اسمه يزيد مو بري، فيضع نقطة فصار تصحيف في المتن في السند. وتصحيف حريز بحيث يسمى جرير، شوف النقاط تغير النقطة سبب النقطة هذه صار شنو تصحيف. وتصحيف مراجم سن مزاحم أيضا، والتصحيف في الإسناد غير قليل، لا يقول هذا كثير بسبب خطأ النساخ. قال الشهيد الثاني طبعا الشيخ حسن صاحب المعاليم: قد صحف العلامة، من يقول العلامة من هو قصدنا؟ حلي. قد صحف العلامة في كتب الرجال كثيرا من الأسماء، ومن أراد الوقوف عليها فليطالع الخلاصة، خلاصة الأقوال في علم الرجال له، وكتاب إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة، هذا استدرك وألف هذا الكتاب إيضاح الاشتباه، يعني حصل عند اشتباه في هذا الكتاب الخلاصة فألف كتاب ثاني اسمه شنو إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة، لأن تذب التصريف قد يصير اشتراك لفظي يصير اشتراك لفظي يصير مجمل، يحتاج إلى قضية البنوم الرأوي والمروي، شو أنا أعرف يا شيخ الراوي شكران اللي روى عن فلان أو عن فلان بقرينة الراوي والمروي نرفع الاشتراك واضح وين فلان جناب عندنا فلان حضر عنده فلان عندنا فلان حضر عنده فلان قال عسى يقول عنده من عرف الحول هذا فلان قال احضر عنده فلان فبقرينة المروي يعني من روى عن فلان عرفت أن المراد مثلا شيخ قدار الفلاني واضح هذا يسموه قرينة الراوي والمروي لكي نرفع الاشتراك في الاسم يعني يبقى إجمال إذا صار إجمال يصير مرسل مهمل إذا صار مهمل صار أرسال واضح؟ قال الشريف قد صحف العلامة في كتب الرجال كثيرا من الأسماء ومن الوقوف عليها فليطالع الخلاصة له هو إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة هذا خلاصة عندي بس إيضاح الاشتباه ما للوجود وما موجود وينظر ما بينهما من الاختلاف إذا الثاني ألف لرفع الاشتباه الذي حصل في هذا الكتاب بسبب النسب لأنه هو الخلاصة من أخذها العلامة الحلية خلاصة الرجال من أخذها أخذها مما سبقه اللي هو إما رجال الكشي سبقه أو رجال الطوسي سبقه أو رجال النجاشي ولعله كتاب السيد أحمد الطاووسي للفضائل التحرير الطاووسي والشيء الثاني لكن هو كتابه رجال الطاووس أخذ عنه كتابه السيد أحمد فبالنسخ حصل اشتباه وينظر ما بينهما من الاختلاف وقد نبه الشيخ تقي الدين بن داود على كثير من ذلك ابن داود الحلي ومن التغيير في المتين الآن في المتين قوله صلى الله عليه وآله من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال هذا مو عند العامة هذا عند العامة الموجود في البخاري موجود هذا الحديث زين هذا صار بيه تصحيح بمن صار تصحيح فقرئ وأتبعه شيئا صار تصحيح ستة أضاف الشين والياء بالنقاط صارت ستة فجعل النقطتين تحت وأضاف ثلاث نقاط تصور أنه أضاف شيئا فصار التصحيف ثم أن منشأ التصحيف إما البصر أو السمع اشتبه بالسماع لأحد بعض الأحيان من تسقط أسنان ويقلب السين شيما إمام صادق يقول في كتاب توحيد المفضل خش كتاب هذا أقرأه ألا ترى أنه من سقط أسنانه لا يستقيم عنده السين فهذا معناه فيكون بسبب شنو السماع فيسمع أنه قد بالنطق بعض الأحيان بعض الأحيان بالسماع اشتبه في الاستماع للإسم للرواية كلمة وهي موجودة فيكتبها كما سمعها اشتباه أما الأول فيحصل فيما إذا تقاربت الحروف بالبصر كما تعرف بين القاف والفاء مو تقارب بين الزاء والراء بين الدال والذال مو تقارب الحروف بالبصر فما يرى الزاء يراها راء لا يرى الدال يراها ذال مثلا مو ولا يرى القاف قاف بل يراها شو فاء واضح ولا يرى اللام يراها كاف مثلا فتشخص صورة ضعيف الكاف صورة لام فهذا بسبب البصر فيحصل فيما إذا تقاربت الحروف كما عرفت من الأمثلة يجيد بريد حرير جرير حناط خيار تقارب بالحروف فصار عنده اشتباه وأما الثاني إذا كانت الكلمتان متشابهتين عند السمع أما الثاني يعني إذا كان سببه السماع تصحيح بسبب السماع إذا كانت الكلمتان متشابهتين عند السمع كما في تصحيح عاصم الأحول هل عند السمع يستوى اسم واصل الأحدث صار تصحيح ذي من السبب شنو السمع فإن ذلك بل لا يشتبه في الكتابة على البصر فرق بين السماع والكتابة ثم إن بعضهم خص اسم المصحف بما غيت فيه اللفظة النقط مع الحفاظ على الشكل كما تقدم الجماعة قالوا لا التصحيح ما يشمل الكلمات فقط يشمل ما حصل تغيير بالنقاط سبب النقاط أما غيره لا يسمى تصحيح يسمى اشتراك هذا واضح يعني فقط خص المصحف بسبب النقاط كما قلنا حناط حيان يعني وين ما تخاطب بسبب نقطة يقول هذا مدخل في باب مصحى. أما أنه ما يحصل في غير ذلك بسبب السماع وما شابه ذلك يقول لا لا يسمى مصحى. ثم وأما ما لو غير فيه الشكل، شكل معنى ما المراد الشكل؟ هيئة الكلمة يعني الحركات والنقاط والحروف والحركات على كل حرف، يسموه الشكل الهيئة يعني في الضربة. يقول ما هو شكل ضربة؟ يقول باء مفتوحة، راء مفتوحة، باء مفتوحة، مو؟ هذول شو نسميها؟ هي الشكل ذا التفصيل يعني. واضح؟ أما لو غير في الشكل يعني هيئة الكلمة مع بقاء الحروف فسماه بالمحرف. هذا محرف ضعفات الأعديم بالشكل. في قولهم جبة البرد راح تتغير الهيئة، سجنة البرد. شو أنت صحيح صار هنا صار بالهيئة صار. شوف الضمة كانت على الباء صارت هنا الباء شنو مفتوحة. عندنا جنة كانت عليه حركة مفتوحة جنة، هنا أصبحت شنو مضمومة، فصار تغيير بيما بالشكل والهيئة. هذا التغيير بالشكل والهيئة يقول بعضهم هذا أيضا تم تصحيف في ذلك محرف ذاك يسمونه ماذا بالمحرف هذا، لكن هذا رأي اختصاص التحرير بيما بس بالشكل والتنقيط مثل المصحف. لا المصحف هو أيضا يعد عليكم السلام، المصحف أيضا نوع من أنواع شنو المحرف. المصحف نوع من أنواع التحريف لكن يكون أكو تصحيف عمدي وغير عام ولا قصد تدليس سيجين علم التدليس. هذا كارثة هذا الآن سيدف المصحف ومعنى المصحف صفحة 78. وأما لو غير فيه الشكل هيئة الكلم مع بقاء الحروف فسماه بالمحرف كما في قولهم جبة البرد يصحفون ماذا يصير جنة البرد. فلو قرأت كلتا الكلمتين يعني البرد البرد على نسق واحد إما بضم الباء أو بفتحها فهو محرف غيرنا الكلمة. طبعا تحريف صار بالمعنى لتعلمون أي تغيير في بنية الكلمة يؤدي إلى تغيير بما بالمعنى يعني وين برد وين برد. البرد إشارة إلى تغير الطقس للبرودة بخلاف البرد قد يراد منها العباءة التي تلبس في الجنة مثلا. زين بلي. ومثله الجاهل إما مفرط أو مفرط. فلو قرأ المفرط على نسق واحد إما بالتخفيف أو بالتجديد فهو محرف. يعني إذا غيرت أنت أول مراد منه مثلا المفرط أنت ماذا قلت المفرط. فرق وبين المفرط والمفرط والمفرط تغيير بالهيئة هالفعل كلمة بلا شك يتغير المعنى فهذا يسمى تحريف ولا يسمى تصحيف.
الجاهل المفرط
ها
الجاهل المفرط
الجاهل هذا مفرط بلا شيء
مفرط
أما أقول عليه مفرط وقع عليه التثبيت. شوف مجرد التغيير بالهيئة أدى للتغيير معنى. هذا ما نسميه مصحف سيد محل كلامنا سيد هذا نسميه شنو محرف. فشنو تغير المعنى لأن التحريف الذي يكون في اللفظ ويؤثر على المعنى تحريف حرفه عن معناه.
زين المصحف هي غير التحريف؟
المصحف عندهم
يعني اشتباه؟
هو المصحف عندهم هو بالحقيقة نوع من أنواع التحريف فتارة يكون عن عام وتارة غير عام. ضربنا مثال قبل لا تأتي سيدنا نقطة حناط وكل خيار يزبريد أسمي يزيد حريز أسمي جرير. هذا قد يصير بعض الأحيان بسبب النسخ. واضح سيدنا تفتي شايف الآن المحابر النقطة جلت أثر بالطباعة إذا كانت الطبعة غير جيدة مو واضح شيء طلع مستنسخ بالذات النقطة شوف الحبر ظهر عليه من على ورقة فالنقطة هي من حبر تصور أنه نقطة من بنية الكلمة مو هذا شو نسميه هذا التصحيف لكن غير عمدي كل فهمه ومرة التصحيف يصير بالراوي ومرة التصحيف يصير بالمتن بالسند ومرة وين يصير التصحيف سيدنا بالمثل. فجلسنا بهذه الحالة احنا نحتاج الى قراءة نبحث عن روايات اخرى بيان المعنى المراد حتى نرفع هذا الانتباه. لأن التصحيف يؤدي إلى الإجمال، والإجمال يؤدي إلى الإهمال، والإهمال يؤدي إلى الإرسال، فيسقط الحديث عن الاعتبار ولعله هو صحيح. لذلك الراوي الفقيه يحتاج إلى خبرة وتدقيق في تمييز المصحف عن غيره. بلي أنا أضربت مثال، جئتكم بمثال عن المصحف، حديث زيد بن ثابت، هذا مثال أخرجته لكم من بعض الكتب، حديث زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه احتجم في المسجد صلى الله عليه وآله، أن الرسول احتجم في المسجد، هكذا الرواية موجودة. الصحيح مو احتجم، لأن تعلمون عندنا في الفقه الحجامة مكروه في المسجد، لأنها تجيس للمسجد دم، مو
احتجم،
فهذا صار احتجم يعني من الحجامة، ما أعلم بأن الحديث مصحف. أصلها أن الحديث احتجر في المسجد،
احتجر
معنى احتجر يعني اتخذ حجرا من حصير يصلي عليه، حصيرة من حجر فرش يعني الأرض وجعلها مصلاة له، مو احتجم بل احتجر من الحجارة وضع رتبها وحتى يصلي عليها مكان خاص، يعني شو نحن من حصير يعني التنظيم خاص يعني رسول الله صلى الله عليه وآله. فهنا وانت خصر شوف احتجم احتجر قابل للتصحيح، فهذا يعد بمن على رأي يسمونهم مصحف، ورأي الآخر الأخير قلنا عليه سمي شنو بالهيئة التغيير محرر، إذا صار بتغيير بالهيئة يسمى محرر. هذا أيضا من خطأ النساخ والنقاط، وهذا إن شاء الله. مثال آخر حديث جابر رضوان الله تعالى عليه في رواية يقول في معركة الأحزاب، رمى أبي جابر يقول روى أبي يوم الأحزاب على كحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وآله، إيش الرواية موجودة؟ روى رمى أبي، نعم جابر شو يقول أبي شبيه رمي زين، إذا ابننا المعلوم، أما هذا المجهول، رمي أبي مو يوم الأحزاب على أكحله كاحل يعني أصيب في ذلك، فكواه رسول الله عالجه. روى أبي يوم الأحزاب، من نجي إلى سيرة جابر نبحث عن أبيه نجد على أن والد جابر استشهد في معركة أحد ومعركة الأحزاب معلومة يعني في السنة الخامسة من البعثة من الهجرة عفوا، مو فإذا أبو جابر شبيه غير موجود، إذا ماذا يقصد جابر؟ هذا حصل تصحيح تعريف، هذا رمي أبي، رمي منه من رمي أبي بالكعب
مو أبي
مو أبي، نفس الحروف من الكلمة الهمزة والباء والياء، فتصور شنو أبي أبي، واضح؟ فلذلك والصحيح أبي بن كعب وليس والد جابر، لأنه مات شهيدا في غزوة أحد والد جابر، فعرفنا على أنه رواية حينما رجعنا إلى والد جابر في وقت استشهد وجدنا أنه في معركة أحد وليس في معركة، إذا نحمل الرواية أن جابر هو الذي أبي بن كعب هو الذي أصيب، هذه في الرواية رجعت لكم. هناك مصطلح عالي السند، شو المعنى عالي السند؟ قال وعرف بقليل الواسطة، يسموه قرب الإسناد، سامعين الكتاب قرب الإسناد للسيد الحميري عن الإمام الكاظم عليه السلام، هذا الكتاب من المصادر بحار الأنوار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. عالي الإسناد شنو؟ كلما ابتعد سلسلة السند الواسطة العنعنة أو حدثني، كلما كان الإسناد في عالي وبعيد بعيدا، وكلما قلت الوفاءات كان تكون ثلاثة، فهذا يسمى شنو؟ عالي الإسناد. أمثال كتاب المحاسن للبرقي، سامعين بي؟ ها؟ هذا المحاسن أحمد البرقي، شيخ أحمد البرقي، رواه بثلاثة وساط عن المعصوم، هذا شنو كتاب يعتبر كتاب شنو؟ يعتبر كتاب معتبر عالي الإسناد. بعد مثل ابن عمير المراسيلة
السند
هو السند أصلا هذا الراوي هذا الكتاب لفلان الذي هو سنده عن المعصوم بواسطتين أو ثلاثة، فلا شك هذا كتاب معتبر.
جاوي الكليني
الكليني مثلا الكليني واسطة عن المعصوم الواسطة عن المعصوم طويلة في خمسة في ستة يعتبر لعله أو سبعة غير محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه الإمام لا مو ذاك الشاعر مو الشاعر لا هذا راوي هذا عن الإمام كامل موجود كتاب السوق قرب الإسناد. بعض الأحيان الكليني يروي روايات عالية الإسناد ثلاثيات الكليني سنة ثلاثية لكنه مرسل قطع السنة. نحن نريد من عالي الإسناد أن يكون صاحب الكتاب حديثه مسند إلى المعصوم عليه السلام بثلاثة على الأقل من الرواة. يعطيكم مثال، هو كتاب قرب الإسناد مسند علي بن جعفر أخو الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، روى الكتاب عن أخيه عالي الإسناد مسند موسى علي بن جعفر، وهكذا كتاب شو اسمه فقه الإمام المنسوب لإمام الرضا عليه السلام، فقه المنسوب لإمام الرضا
بار الرضا
فقه الإمام الرضا منسوب له، إنه هذا راوي عن الإمام الرضا عليه السلام مباشرة. المهم هذه كتب معتبرة، خاصة كتاب المحاسن جدا مهم يعتبرونه زين، وكتاب أيضا قرب الإسناد، وكتاب أيضا كتب أخرى موجودة الآن بالسوق. هذه التمويل هي تعتبرها مهمة لعله يكون حتى سعره غالي، ليش كتب معتبرة تعتبر قريبة عن المعصوم. لكن الذي هون الخط أن الكليني جاء عفوا أن الحر العامل جاء وجمعها في كتابه مسائل الشيعة، أو أن أصحاب الكتب الأربعة جمعوها في كتبهم فأغنونا. إذا كان لكم الطلب الأول وهلة أنه حتى تطبقون اشتروا كتب الأربعة، ما عندك اشتري كتاب واحد على الأقل مثلا استفسار تهذيب حتى تطبقون، أو الكافي. ولا تنسون الكافي ترى أصولا وروضة وفقها، شوف من المجلدات الروضة كتاب واحد، الأصول جزئين، والفقه خمسة، مجموع جزئين ثمانية، هاي الكافي. وأفضل تحقيق عن شفته يعني هو الإمام محمد جعفر شمس الدين. إذا تشترون هذا الكتاب مهم تخلوه عندكم، الكتب الأربعة تحقيق محمد جعفر شمس الدين. وعرف بقليل الواسطة مع اتصاله إلى المعصوم. قال النووي: الإسناد خصيصة لهذه الأمة وسنة بالغة مؤكدة، وطلب العلو فيها سنة. يعني كلما نبحث عن سند قريب عالي هاي مهم جدا، ليش؟ لأن هذا يقلل من الشك في صحة الصدور، وما شاء الله. ولهذا استحبت الرحلة. ثم ذكر أقسام حسب منهجه النووي عند تقسيمات خاصة للأحاديث. وهنا نقول أن تقسيم الخبر تفتولها مهمة. سؤال: الإسناد من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وآله، ليش؟ لأن الأحاديث التي بلغت عن رسول الله اشترط في تبليغها شنو الإسناد، بخلاف التوراة وأحاديث موسى عليه السلام لم تصلنا للمسندة. لذلك النبي أمر هذه الأمة بالالتزام بالإسناد، لأن من دون الإسناد ضياع للحديث وضياع الموضوعات والدخيلات وإلى آخره. فالإسناد جدا مهم، وهو من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وآله. لا شك أنه كلما قلت الوفاء في نقل الخبر قل الخطأ والاشتباه، وعلى العكس كلما كثرت الوفاء زاد احتمال الخطأ. ولأجل ذلك يعد علو الإسناد وقلة وسائطه من مرجحات الخبر ومزايا. شوف، إذن هذه الكتب تعتبر معتبرة إذا كتاب قليل السند، يعني راويه هو يروي عن المعصوم، نفس راويه، مو أجي أنا أقطع الأسانيد وأروي فقط عن ثلاثة مثل كلين مثلا مباشرة يروي عن ابن عمير يروي مثلا عن جميل بن دباج يروي عن الإمام، فصار شنو ابن عمير عن الإمام، نفس ابن عمير عن الإمام قد يروي بواسطة، قد يروي بواسطتين، أما عن الإمام موسى بن جعفر فيروي بالمباشرة. أما عن موسى بن جعفر عليه السلام فيروي شنو؟ بالمهو يقول قال سيد موسى بن جعفر، إذن ماذا نفهم؟ يروي بالمباشر. لكن بعض الأحيان يقول لا، جميل بن دراج، عبد الله بن بكير، مو معاوية بن يزيد مثلا، واضح؟ حمران بن أعين روى عن المعصوم بمن؟ بواسطة قرب الإسناد، قريب الإسناد. لكن الكليني لمن يروي فد أربعة ثم يصل إلى محمد بن أبي عمير، واضح إن شاء الله سيد؟ هذا مهم جدا. وقد كان طلب العلو والإسناد سنة عند أكثر السلف، يعني شنو ماذا يبحثون عن حديث قريب عن المعصوم عليه السلام، كانوا يسافرون لطلب الحديث. الآن ما يحتاج إلى سفر، لماذا؟ سابقا كانوا يترحلون في طلب العلم، بل يطالب أحسن أن الكتب أصبحت شنو في متناول الأيدي، وفالات قائمة، شبكات توافق قائمة، مؤلفاتهم تنتقل بين البلدان. الآن قد يطبع كتابا في إيران يصل إلينا في العراق، فلا حاجة إلى الترحال. سابقا كانت قلة بالطباعة، وكانت الأحاديث مبنية على الحفظ، فيضطر إليه يذهب يسافر حتى يأخذ منه الحديث مباشرة. ولذلك كانت الإجازة لها دور فاعل كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
أما على الكتابة،
على الكتابة، فإما يسمع منه ويجيزه أو يعطي كتابة أو ينقل عن كتابه، لأن ما كنت مطابع كما هو الآن. أما الآن الإجازة أصبحت للبركة، ما لها قيمة علمية، إنما فقط لربط الحديث بالمعصوم. يعني في نهاية الكتاب إن شاء الله يجينا جعفر السبحاني أجازة للجميع طلبة العلم أن يروون عنه. هو عنده رواية عن أغا برزق، ما عن السيد المرعشي عن أغا برزق، كذلك أخذ الرواية فالإجازة السلام. قال عند أكثر، وكان يرحلون إلى المشايخ في أقصى البلاد لأجل ذلك، حتى أن جماعة من أصحابنا الإمامية دونوا الأحاديث العالية باسم قرب الإسناد. فمن يسمعوا الكتاب قرب الإسناد شنو معناها؟ شنو معناها؟ يعني راوي الكتاب عن المعصوم بوساطة قليلة جدا، كالمحاسن، كمثل العلي بن جعفر، كقرب الإسناد. ومنهم الثقة الجليل عبد الله بن جعفر الحميري، وإن شاء الله. وفي الوقت نفسه ربما تنعكس حال فيما إذا كانت قلة الوساط على خلاف المتعارف، بعض الأحيان قلة الوساط خلاف المتعارف، كما إذا روى المتأخر عن شيخ متقدم. من هو شيخ متأخر؟ يروى عن شيخ شنو؟ متقدم. يبعد أنه أدركه ولاقاه وأخذ منه الحديث، وفيما إذا وجدت مزية في الجانب المقابل، كأن يكون الرواة أوثق وأحفظ وأضبط من عالي الإسناد. يقول قد يكون قضية بالعكس، كأن يكون إذا كان الراوي يأخذ مباشرة عن شيخ المتقدم، ولكن الذي أخذ عن شيخ المتقدم سيدنا ماذا؟ تعتبر أيضا عالية الإسناد بشرط أن يكون الراوي شنو؟ ثقة. فإذا روى فلان عن فلان عن المعصوم عليه السلام أخذ شفاها، نقول هذا عالي الإسناد بشرط الوثاقة والحفظ والضبط، لأن تعلمون بعضهم قد يأخذ الحديث ولا يحفظه ولا يضبطه، ينقل بالمعنى، نقل بالمعنى أجازه الأمة، لكن بعض الأحيان في الأحاديث يخل بالضبط، نسكن حفظه هو. ولذلك المحدث بعض الأحيان من يسمي المحدث؟ قيل من يحفظ 20,000 حديث، قيل 4,000، قيل كذا، يحفظها بمادتها وهيئتها. وبما أن الخبر العالي الإسناد اكتسب في أواسط المحدثين مكانة، صار مطمحا للمدلسين. لذلك يقول هنا مشكلة لأهمية هذا الدليل وهو عالي الإسناد، هنا استغل المدلسون عملية التدليس. فماذا فعلوا؟ وضعوا أحاديث على أنها مروية عن المعصومين أو عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن غيرهم بأسانيد قريبة لأهمية هذا الكتاب هذا السند، فكثر التدليس بقرب الإسناد توهينا وتدليسا على أنه مما روى عن المعصوم بواسطة أو واسطتين. فربما يروون الحديث دول المدلسين. من هم يروون؟ فاعل أو جماعة من يعود؟ المدلسين. فربما يروون الحديث بوطاء قليلة، مع العلم هو شنو؟ ليس قريب الإسناد، حتى يكتسب قيمة بين المحدثين، مع أن الراوي لم يدرك المروي عنه. طبعا في الحاشية هنا ذكر لنا مجموعة من كتب قرب الإسناد في الحاشية. قرب الإسناد لأبي الحسين الكرخي ابن معمر، رواه شيخ الطوسي في الفهرس عن ابن النديم. قرب الإسناد للشيخ القميين أبي العباس عبد الله بن جعفر حميري، هذا عند كتاب الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه. سمع منه أهل الكوفة في سنة 72 وبئتين. نيف يعني ثلاثة،
ثلاثة
فمضوا، ثلاثة فمضوا إلى تسعة، ثم نيف. وقد جمع الأسانيد عالية إلى كل إمام في جزء، والموجود بعض منه، هذا عند كتاب موجود عند نسخة منه. قرب الإسناد للشيخ الجليل والد الصدوق الشيخ أبي الحسن علي بن الحسين بن موسى أبي البابوي القمي، يروي عن النجاشي بواسطة الشيخ عباس بن معمر كالوزاني، وهذا سند عال لأن النجاشي توفي سنة 450، وروى عن والد الصدوق المتوفي سنة 329 وبواسطة واحدة. قرب الإسناد لمحمد جعفر بن بطة أبي جعفر المؤدب القمي. قرب الإسناد لأبي جعفر محمد بن عيسى ابن عبيدة اليقطيني صاحب بعد الإسناد. قرب الإسناد لأبي جعفر محمد بن عمران الكاتب القزويني، راه النجاشي ولم يتفق على اسمها. هذه مجموعة من الكتب سميت بقرب الإسناد لأن رواتها قليلة. فهذه الوجوه تدفعنا إلى التثبت، يعني بسبب قرب الإسناد والتحريف الذي جرى فيه من بعض المدلسين، لأنه سنده قليل ثلاثة، فسهولة التدليس سهلة، لكن إلى السبب طويل ممكن أكشف التدليس بين الراوي والمروي، هذا من روى عمن وعمن أخذ، فأكتشف التدليس في السلسلة. لكن إذا هم ثلاثة أجي أضع حديث وقل روى فلان عن فلان عن فلان، هو في الواقع صحيح فلان يروي عن فلان لكنه لم يقله، واضح؟ سنة صحيح فلان عن فلان عن فلان، يعني فلان دائما يروي عن فلان، واضح؟ علي بن إبراهيم غالبا يروي عن أبيه، صحيح؟ إبراهيم ابن هاشم، إبراهيم ابن هاشم بعض الأحيان يروي عن محمد بن عمير، فيجب هذا السند هنا أنا أقول روى علي بن إبراهيم الكليني، يعني أستاذ علي بن إبراهيم الكليني عن علي بن إبراهيم منه؟ عن أبيه، فيصير تكفير. وأما أقسام عالية الإسناد أعلاها أعلى وأدنى، أما أعلاها وأشرفها هو قرب الإسناد من المعصوم عليه السلام بالنسبة إلى سند آخر يروى به ذلك الحديث بعين بوفاء كثيرة، وهو العلو المطلق، فإن اتفق مع ذلك أن يكون سنده صحيحا ولم يرجح غيره عليه بما تقدم، فهو الغاية القصوى. يعني قد يجيك الرواية سندها مروي عن المعصوم بثلاثة طرق،
شنو العلو المطلق؟
ثلاثة عالي الإسناد، لكن يجيك نفس الحديث عن الثلاثة ولكن بعيدة الإسناد، هاي سموه عالي مطلق. فإن اتفق في المتن في الدلالة في المضمون فهذا هو الغاية القصوى. شنو الغاية القصوى؟ قد يجيك ثلاثة رواة عالي الإسناد معتبر، وقد يأتيك سند طويل قل جيد، هذا يعطي قوة في من بقطعية الصدور هذه الرواية فنتمسك بها. ما يتقدم لي ثم بعد هذه المرتبة في العلو قرب الإسناد لا بالنسبة للمعصوم، لا هذا سند عن ثلاثة معصوم، بل إلى أحد أئمة الحديث هو عن الكلين عن جميل بن دوار عن صفوان بن يحيى عن زرارة، واضح سيدنا تفسري عن زرارة ثلاثة أو راويين، هذا إسلام، لكن شنو قريب؟ المن مو للمعصوم، المن قريب لزرارة، واضح؟ يعني عن زرارة حدثية ثلاثة، ثم بعد هذه المرتبة في العلو قرب الإسناد لا بالنسبة للمعصوم المن بل إلى أحد أئمة الحديث كحسين بن سعيد الأهواجي، وهو من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي عليه السلام. كوفي انتقل الأهواء ثم إلى كوفة توفي فيها، يروي عن عدة مثل صفان بن يحيى وحماد بن عيسى. فهذا كتاب من يجيني رواية عن الحسين ابن سعيد الأهواجي، هذا عن من يروي سعيد؟ يروي عن الإمام الرضا، لكن عن الإمام الرضا شنو هذا يروي؟ وأيضا يروي عن من بعد؟ عن الإمام الجواد وعن الهادي. ويروي أيضا عن صفوان بن يحيى، أيضا يروي عن صفوان بن يحيى، ويروي شنو؟ حماد بن عيسى، وذولا يروون عن المعصوم عليه السلام. مؤلف كتاب الثلاثين، الكتاب الثلاثين، ومحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، وهو من لم يروي عنهم عليه السلام، توفي سنة 293. فلو روى أحد الراويين عن الحسين بن سعيد والآخر عن الأشعري فللأول مزية علو الإسناد. شنو يعني رواية الحسين بن سعيد عن المعصوم تكون أقوى من رواية أحمد بن يحيى الأشعري، ليش؟ ذاك يروي عن المعصوم حسين بن سعيد، وأما أحمد بن يحيى ما يروي عن المعصوم، لم يلتقي بالمعصوم، بل يروي عن سعيد بن الهوازي. الحسين بن سعيد طبعا فرق، بل يروي عن المعصوم فلا شك، وإن أيضا يسمى قريب الإسناد، واسطة واحدة عن المعصوم، لكن الأول أعلى، لكن بواسطة، أيضا بواسطة واحدة، لكن بلا شك عن المعصوم مباشرة أقوى مما يكون عن المعصوم بالواسطة، نفس الحجية، لكن قوته بالاستدلال الأول أقوى. فلو ترك في الاستدلال يعاب عليه، يقال لماذا قدمت هذا على هذا؟ هذه رواية الحسين بن سعيد الأهوازي روى عن الإمام الرضا والجواد والإمام الهادي، كيف تتركه وتأخذ رواية عن مثلا أحمد بن يحيى الأشعري القمي وهو لم يروي عن المعصوم إلا بواسطة؟ هذا معين بالاستدلال. مؤلف نوادر الحكمة بعد، والكلين والصدوق والشيخ وأظن، هؤلاء لم يروا عن المعصوم مباشرة، بل إنما رووا بعمادة عن المعصوم، وإن كان رواياتهم تكون من الإسناد العالي، واضح؟ يعني كم واسطة؟ الكليني علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عميرة عن الكاظم، إذن الكليني للإمام الكاظم كم واسطة؟ ثلاثة عالي الإسناد. الكليني عن علي بن إبراهيم القمي عن أبيه اثنين، عن صفوان بن يحيى ثلاثة، عن الإمام هم ثلاثة عالي الإسناد. وإن شاء الله عليكم السلام. أخيرا والثالثة ما يتقدم جماعة ما أحد راوي نكتفي به إلى يوم غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.